الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: باب من هدر بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب خونا ولا أكذب ألسنا ولا أجن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، باب وقول الله سبحانه وتعالى، أورد في هذا الباب بيان هذه الآية العظيمة التي تبين حكم من استهزأ بالله وبالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما يدل على معناهما. والاستهزاء هو الهد، وهو ضد الجد. وقد بين الله سبحانه وتعالى حكم من يفعل ذلك، وهو الارتداد والخروج عن هذا الدين، يعني أن حكمه مرتد كافر. بيّن في هذا الباب سبب نزول هذه الآية، وهي نزلت في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزا الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها امتحن الله المؤمنين، امتحن من كان صادقا بإيمانه ومن كان منافقا. وقد سميت تلك الغزوة، سمي ذلك الجيش بجيش العسرة، وقد جهز أكثره عثمان عفان رضي الله عنه، وكانت تلك الغزوة في الصيف في أشد الحرارة، وقد قال المنافقون عندما عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على الخروج عندما علا أن الروم تعد له عدة فعزم على الخروج إليهم فقالوا أيحسب محمد وأصحابه أن غزوة بني الأصفر كغزو العرب والله لكأننا بهم مقرنين في الأصفاد يعني في الجبال مربطين وهذا تحبيط لمن كان عنده عزم وحث أصحابهم من المنافقين على عدم الخروج وقد طبقوا يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ذلك الوقت كانت الثمار في بدو نضوجها والحرارة شديدة ولهذا عاتبه الله سبحانه وتعالى لما أذنت لهم فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فعاتبه الله قال حتى يتبين منهم الصادق والكاذب الصادق في إيمانه والذي يظهر الإيمان ويبطل الكفر وهم الملحقون فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج من معه وطبق ذلك المنافق يتكلم على أصحابه من المنافقين فيستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول رأينا مثل قرائنا يعني قرون وأصحابه رضوان الله عليه أكتب ألسنا وأنتق بطونا وأجبن عند اللقاء فقال له عوف بن مالك ذبت يا عدو الله وهذه المطبوعة أن الراضي بالكفر والشرك مثله لأن القائل واحد والمجموعة يستمعون له وموافقونه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قد كفرتم جميعا القائل والمستراضي وأما عوف بن مالك فقد أنكر وهذا فيه وجوب إنكار المنكر وكذلك قال لأرفعنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا يجب إنكار المنكر وإن كان في ذلك المنكر ما يفرق الصف ويفرق جمع المسلمين ويهون من قوتهم يرفع إلى ولي الأمر حتى يأخذ على يد السبيل وقال لك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن فوجد الوحي قد أنزل عليه قال من دلالات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما يأتيه من الله وحي وأن ما جاء به وحي ومن صفان الهوى إن هو إلا وحي يوحى فذهب ذلك المنافق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان متعلق بنسعة ناقته يعني بالحبل الذي يربط به الرحل فكان متعلق به ويقول إنا كنا نخوض ونلعب إنما كنا نستعين به على الطريق والرسول صلى الله عليه وسلم لجد قد كفرتم بعد إيمانكم الكفر وشرك يعو من صاعته وإن كان مادحا إن كان هازلا غير جاد لا فرق بين الجاد وبين الهازل في الكفر
وهذا فيه خطر عظيم على الاستهزاء بالعلماء، الاستهزاء بهم ووصفهم بأمور تنقص من قدرهم وتحط من شأنهم وترغب الناس عنهم، كقولهم علماء حيض ونفاس، هذا لا يخلو عن هذا وهذا منه، وكقولهم علماؤنا لا يفقهون الواقع، أو علماؤنا علماء سلطان يعطون ليفتون بما يريدون، وهذا من الاستهزاء، وهذا داخل في هذه الآية، وهذا خطر عظيم خطر جسيم. فالباب يدل على نقض التوحيد والابتداء عن دين الله سبحانه وتعالى بالاستهزاء بالله أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء بهما والاستهزاء بالعلماء استهزاء بهما، لأنهم يبينون ما جاء عن الله وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب التنبه إلى مثل هذه الأمور والإنكار على أهل الشرك وأهل الكفر وبيان عوارهم وكشف سريرتهم، وإلا فالراضي كالفاعل كما جاء في ذلك الحديث. الله أعلم.
نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد قوله: باب من هزل شيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أي فقد كفر.
قال باب
من هزل شيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أي فقد كفر،
يعني بيان خروجه وارتداده عن دين الله. نعم.
وقول الله تعالى: ولئن سألته ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون،
يعني لعب والهزل كالجد ليس بينهما، فيكون أنا قلت هذه مازعا وأراد إضحاك الناس ليضحكوا ويستهزئوا، فالجد هزل حكمه واحد وهو الإعداد والخروج عن دين الله.
قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأكذبنا ألسنا وأجبن عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب وركب ناقته، فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب.
فقال: إنما كنا، هو القائل والجمع يستمعون إليه وراضون قوله، قال: إنما كنا نخوض، إنما كنا نتكلم حتى نستعين على الطريق، يعني كالذين يسيرون ما يتكلمون بكلامهم حتى يقطعون به الطريق، فلا يكون الكلام هزلا واستهزاء وضحكا ولعبا يقطعون به الطريق فهم مؤاخذون. لهذا قال الله: قد كفرتم حتى ولو أنتم استهزاء، حتى ولو أنتم في أمر تقطعون به الطريق، لكن ذلك مخالف لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وإن رجليه ليدفع عن الحجارة، وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان متعلق نسعه ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحبل الذي يربط به الرحل، ورجله تخط على الأرض يعني تضربها الحجارة، فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد عن قوله قد كفرتم.
وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلق بنفاس ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال رجل في غزوة تبوك بمجلس يوما ما رأينا مثل قرآن.
قال إيش؟
قال
في مجلس
في غزوة تبوك
القائل القائل والحكم للجميع. القائل واحد والحكم للجميع أنهم راضون بقوله فهم كلا على الحكم وحكم الفاعل الذي ما ذلك حكم وحكم الفاعل.
شحن الكافر قلبه
يستثنى من هذا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن من شرح فطرة من شرح بالكفر فعليه العظيم وعليه عذاب. إنما المكره هو الذي يستثنى من ذلك من هذا الحكم يستثنى المكره.
قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب أذنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك مناف لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه وجوب إنكار المنكر وجوب إنكار المنكر ورفعه لولي الأمر إذا كان مما يفرق بين الناس ويفرق جمعهم ويشتت شملهم ويغور الصدور على ولاة الأمور يجب الرفع حتى يوقف على يدك. ولهذا قال والله لا أرفع عنك إلى رسول الله.
أقول ما قال
إحنا
في غزوة
لا ما قال ما أراد أن يفتق الناس وأراد أن يقلل من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم القراء هم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أنهم جبنا وقالوا يظنون غزو العرب كغزو بني الأصفر والله لا يعني أن ننظر إليهم وهم يعني مقرنين في الأصفر يعني في الجبال يعني بني الأصفر وهم الروم يلقونهم ويربطونهم تربيطا. الذي
أنكر يا شيخ ما قال نحن في غزوة نسكت
لا 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 ما قال واحد الصف ونسكت ذي كذا لا وإنما قال والله لا أرفع عنك عرف خطرا.
فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا رد على من يفعل الآن الشرك ويفعل الخير يقول اسكتوا لا تفرقوا الصف ولا تشتتوا الشمل واتركوا الناس يتوحدون حتى على الشرك. لا إخواننا اليهود إخواننا النصارى إخواننا الشيعة إخواننا حتى نبتعد تبتعد على من تبتعد على أفعال الشرك تبتعد على دعوة القبور تبتعد على سبي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ماذا تبتعد؟ لا وإنما الله سبحانه وتعالى فرق بين هؤلاء وبين هؤلاء فرق بين المؤمنين وفرق بين الكافرين وفرق بين المنافقين وذكر كل طائفة بصفاتها وبينها. وأما اتحاد على غير هدى فلا.
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله تنفبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا. قال إسحاق وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديع بن ثابت أخو بني أمية بن زيد عمرو بن عوف ورجل من أشجع أليف لبني سلمة يقال له مخي بن حمية يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شدد مقصورة تصغير نعم.
يقال له مخشي بن حمية بن حمية يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر كقلال العرب بعضهم بعضا والله لجعلنا بكم غدا مقرنين في الحباء إفجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمية والله لوددت أني أقاضي
لوددت
قال والله لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وإنا نتسلط أن ينزل فينا قرآن لمقالته.
هذا الذي قال فيه النعف عن طالب لأنه ما كان راضي بكلامه وإن كان معه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلاني لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسمهم عما قالوا فإن أنكروا فقبل قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته فجعل يقول وهو آخذ بحقبها يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حميد يا رسول الله قد عاد بي اسمي واسم أبي. فكأن الذي عناه أي بقوله تعالى إن عفو عن طائفة منكم نعز الطائفة في هذه الآية مخشي بن حميد ابن حمية فسمي عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه فقتل يوم اليمامة فلن يوجد له أثر.
كل الناس وجدوه إلا هو. إيش؟ لأنه كان صادقا فيه. نعم.
وقال عكرمة في تفسير هذه الآية كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول اللهم إني أنه آية أنا أعنى بها أشعر منها الجلود ويجوب منها القلب اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك. لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. قال فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذا المقال التي استهزأتم به. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم. إنهم كانوا مجرمين أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد أمره الله أن يقول قد كفر بعد إيمانكم. وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أو وجد قلوبهم لا يصح لأن إيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر. فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بإظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. وقال رحمه الله في موضع آخر فقد أخبر أن كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل إنما كنا نخوض ونلعب. وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام. ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسب كقوله تعالى ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
لابد أن يطابق اعتقاد القلب العمل. اعتقاد القلب لابد من مطابقة العمل ولا يتخلف أحدهما. لا يكون العمل غير مخالف للاعتقاد ولا الاعتقاد مخالف للعمل ولا بد من اجماعهما. ولهذا المنافقون قال الله في ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم إيمانهم كان ظاهرا وكفرهم كان بينهم وبين أصحابهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. نعم.
وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وراعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. انتهى. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به،
ولهذا في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم رب كلمة تقول صاحبها دعني يهوي بها في النار أذا خليفة 70 أو 40 خليفة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كلام خطير قد يخرج صاحبه من الملة، وإن كان على الاستهزاء أو اللعب أو اللهو أو الضحك وما إلى ذلك. لا مثلنا الاستهزاء علماءنا بأنهم علماء حيض ونفاس، أو أنهم ممن لا يفقهون واقع، أو أنهم علماء سلطان أو ما إلى ذلك، وهذا استهزاء به. والاستهزاء بالعلماء استهزاء بالوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يبلغونه.
وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له.
نعم، يعني إذا وافق هذا القول يعني اعتقاد القلب فأنا في خطر كبير، وإن كان من غير موافقه في خطر، لأنه لا يقتضي أن لا يشترط أن يكون اعتقاد القلب يعتقده ذلك القول أن يعتقده، وإن ما قال إنما كنا نخوض يعني أنا ما أعتقده، فحكى الله سبحانه وتعالى عليهم بالكفر والرد.
ويفيد الخوف من النفاق الأكبر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوا، كما قال ابن أبي مليكة أدرك 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. أسأل الله السلامة
والعفو. عبد الله
ابن أبي مليكة
عبيد الله ابن عبد الله ولا عبيد الله؟ ولا كده عندك ابن أبي مليكة؟ هو عبد الله وعبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، وهو يروي عن عائشة أدركت 30 من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء الصحابة الذين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا قال يخاف النفاق على نفسه، فكيف من بعدهم؟ الأمر خطير.
نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. فيه مسائل، الأولى وهي العامة أن من هزل بهذا فهو كافر.
ما حكمنا عليه نحن؟ لا يقول أن السلفين يكفرون الناس، أكفرنا إذا قال لك هذا قبيلة، وإذا قال لك هذا كافر وهذا كفر، وما احتاجوا إلى إن الله سبحانه وتعالى هو بيّن، فهم يبينون الوحي، وإنما سبب ذلك جهل بالوحي وتعلمهم من غير من يبين الوحي، تعلموا من أهل البدع، لهذا انطلع على قلوبهم، لأنهم لا يعرفون المنهج ولا يعرفون الطريق المستقيم، فالله سبحانه وتعالى بيّن عوار أولئك وبيّن حكمهم وهو الكفر.
الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان،
كائنا من كان، نعم، هازلا أو جادا، مستمعا أو فاعلا، يعني مستمعا راضيا أو فاعلا.
الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله،
لقول عوف بن مالك كذبت يا عدو الله والله لا أرفعنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب النصيحة ليس من باب النميمة، هذا من باب النصيحة، والنصيحة مطلوبة أن يبلغ ولي الأمر بخطر هذا وفعله، ليس ذلك من النميمة وإنما من باب النصيحة.
الرابعة الفرق بين العبد الذي يحبه الله
الفرق
بين العبد الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
إن قال إن نعفو عن طائف ونعذب طائف، إذا عفى عن هؤلاء لأنهم كانوا صادقين في مقولتهم وعازمين على فعلهم الذي يقدمونه في سبيل نصرة هذا الدين واعتقادهم يطابق عملهم عفى الله عنهم، لكنه أغلظ على هؤلاء الذين كانوا يخالفون في قولهم، يخالفون قولهم يخالف اعتقادهم، وإن قالوا إنما كنا نخوض ونلعب إنما كان اعتقادهم غير قولهم فعذبهم الله وأغلظ عليهم.
الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.
أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل وإنما يحكم عليه والأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى. لا يقول مثلا أهل البدعة هؤلاء أنا أريد هذا. نقول هذا اللي قلته قول الكفر، يجب عليك أن ترجع عنه وأن تعتذر ببيان أنك أخطأت فيه وأن ذلك القول الذي قلته كفرا أو بدعة وإنما الحق هو كذا وكذا. لا ينبغي يقول أنا ما عنيت هذا أو ليس أو ما فهمت وأنت على فهمي وأنا أفهم هذا وأنت أقول لا. نعم. نعم. من قول عوف بن مالك والله لا أرفعنك إلى رسول الله، هذه النصيحة، وهذا في وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ولئن أذناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما ظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب أليم. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد بعندي وقوله قل إنما أوتيته على علم عندي قال قتاده على علم مني بوجوه المكارم. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا عنا قول مجاهد أوتيته على شر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليه؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عن الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لون حسنا وجلدا حسنا. قال أي مال أحب إليه؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشرا
ناقة حامل على وشك الولادة.
فأعطي ناقة شراء فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعر حسنا. قال أي المال أحب إليه؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لفيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به نفس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذني وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين ابن سبيل قد انقطعت بي الحبال بسفري هذا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا كابر. قال إن كنت كاذبا فصير الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الجبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك ضرب شاءة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. قال أمسك مالك فإنما ابتليت فقد رضي الله عنك وسخط عليك. أخرجه.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب، وإن كان قد سبقه باب مثله قوله في باب قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهذا من باب الرد إلى الأسباب، وأن ركع ينافي التوحيد ما أنه ينافي كماله أو ينافيه بالكلية. وكما مر في تفسير ابن عباس في قوله لولا كليبة هذا فدال اللصوص ولولا البط لفعل كذا، وهذا يرجع والأمور إلى المسببات إلى السبب. فلو أرجع تلك النعمة إلى السبب مع معرفة أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي فهذا شرك أصغر، وإن أرجع ذلك الأمر جميعا إلى السبب وأنه هو الذي أعطى وجحد نعمة الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر. أقول إن أضاف النعمة إلى السبب وعلم أن الله سبحانه وتعالى هو معطي فهذا شرك أصغر، وإن أضاف النعمة إلى السبب جميعا فهو شرك أكبر. والفرق بينهما أنه أضاف النعمة إلى السبب وهو سبحانه وتعالى والمسبب، وقوله لولا البطل لدخل اللصوص ولولا قريبة هذا لفعل كذا، وهذا يسمى شرك أصغر. لكنه إذا أضاف تلك النعمة إلى السبب دون المسبب وهو الله سبحانه وتعالى فهو شرك أصغر. وهذه الآية في سياق الآية التي قبلها لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فيكون قنوط، فإذا صارت بعد ذلك رحمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى تلك النعمة نعمة في البدن بإزالة الأمراض والأوجاع وما يتعلق به، أو في المال بفضل أضاف تلك النعم إلى نفسه وإلى جوده وإلى عيشته وإلى معرفته بالسوق وإلى يعني معرفة عملية الاقتصاد والاقتصاد، وترك من أي خبير يعني خبير في الاقتصاد تلك الدورات التي تعمل في الأسهم طريقة كسبها وطريقة كذا، فسأل المنعم والله سبحانه وتعالى كيف تكسب كيف تعمل كيف، وينسون أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فينسبون تلك الأمور إلى حاله. وإذا خفر لا مسهم ورأى أنه هو المتسبب وهو أنه اشترى كذا أو فعل كذا أو أشار كذا أو أخر البيع كذا فنسي وأفى ذلك الأمر إليه، أو أنه كما قال جاهد أنه أو قال ابن عباس عن أنا أنه قال مجاهد إيش
هذا عملي وأنا محفوظ به
غيره
قال ابن عباس يريد من عندي وقال قتادة على علم مني وجوه المكاتب وقال آخرون على علم من الله
أني
له
أهل، هذا على علم من الله أن أعطاني لأن الله يعلم شرف ومنانتي وفضلي فأعطاني فليس له فضل، وإنما أعطاني بفضلي وشرفي ومكاني فأعطاني ذلك الفضل، ليس له فضل علي ولا فضل علي وإنما لمكانتي. لأن هذا التفسيرين من ذلك الآية لا يخلو عن الواقع ويخرج أنا أنه من باب التضاد، وهذا من باب التنوع، ومعنى واحد أنه يرجع الفضل إلى نفسه وينسى المنعم سواء كان
بحنكته وحفظه أو قال برسول الله سبحانه وتعالى أعطاني ذلك وليس الله علي فضل.
أورد قصة هؤلاء الثلاثة التي تبين المعنى، وهو من كان في ضراء وأصيب في بدنه وفي ماله أنه فقير، فأراد الله سبحانه وتعالى امتحانه فأرسل إليهم ملك والملائكة يتشكلون، فقال ما تريد؟ قال أريد كذا للأرص، والأرص وهذا نصيب الجلد وهو مما لا يستطيع البشر في علاجه، ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى معجز من معجزات عيسى يبرئ الأبرص والأمة، فالبرص علاجه قليل أو نادر وقد لا يستطيعه، ولهذا جعله من المعجزات. فقال أريد جلد الحسن، الناس قدروني وتركوني، فمسحه وقال ماذا تريد من المال؟ فقال شك أنه البقر، الراوي شك البقر والبقر، فأعطاه ناقة عشرة يعني عامل، ثم أنسج ولدت وكثرت عنده، وكذلك الأقرح الذي ليس في رأسه شعر، وكذلك الأعمى، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحنهم فأرسل إليه ذلك الملك كما أرسل إليه أنه فقير وفي سفر وبلغ ما بلغ، فقال لك أوتيته على 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 أوتيته كابر عن كابر، يعني ورثته عن أجدادي وآبائي، ونسي المنعم هو الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأقرب، فدعا عليه أن يصيرهما كما كانا. وأما الأعمى فكان ممن رد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى وقال دونك هذا الغنم الذي بين الذي قد امتلى به الوادي، خذ منه ما أردت ودع منه ما أردت، فقال وانسق عليك مالك، وهذا من إرجاع النعم إلى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، لكن السبب ليس هو الذي يأتي بذلك، وإن هذا سبب في التعرض بفضل الله سبحانه وتعالى، والله هو المعطي. فلا ينبغي الإنسان أن ينسب ذلك إلى الأسباب، ومن تلك الأسباب أنه بقوته وحرقه، وينسى المنعم هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في تفسير الآية لما بينه هؤلاء السلف رضوان الله عليهم أنه مما يقول أوتيه لفضله ولشرفه ولعلو منزلته أعطاه الله ذلك بسبب ذلك، وليس لله عليه فضل، فيجب أن تنسب تلك النعم إلى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى.
بعض
أهل
العلم الذين يقولون جواب المرأة على ربها إذا كان فيها الصلاة ردوا لله بهذا الحديث عندما جاء الملك إلى هذا الصحابة وقال إيه وعني ما عجب الناس في دين، فرأوا جواب نفس هذه الطرق النبي على الصلاة بين أهل العلم في هذا ما كان الله
لبس الباروكة إذا كان من باب التغرير فلا تجوز، يعني يريد أن يخطب امرأة تلبس له باروكة فيرعنا في شعرها حسن، لهذا العبد يعني تتغزل بشعر المرأة وبجماله وبطوله، بخلاف الآن رأوا أن الجمال في قصه واللعب به ومحاكاة الغرب، فإذا كان من هذا الباب فلا يجوز، وإذا كان من باب أنه هناك ليس هناك ترى شعر تتجمل به لزوجها لا بأس به، وأما من باب التجمل ومع شعر من باب الوصل فمنهي عنه وفيه العمل. المسألة لا تفصيل. المرأة التي ينبت لها لحية نقول تحلقها وتزلها
لأن المرأة ليس لها ليس من عادتها أن تنبت على لحية، أما الرجل فكل تزيل الحية. هذه تفصيل.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ رحمه الله في فتح المجيد: باب قول الله تعالى: ولئن أذناه رحمة منا من بعد ضراء مسه ليقولن هذا لي وما أرى الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشي. قوله قال مجاهد: هذا بعمل وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتاده: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وليس فيما ذكروه اختلاف، وإنما هي أفراد المعنى.
قال ما في هناك اختلاف، يعني ليس من باب ليس من باب التراث وإنما من باب التنوع، والمعنى واحد أنه عدم نسبة الإنعام إلى الله وإنما نسبته إلى غيره.
قال العماد بن كثير رحمه الله في معنى قول الله تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال: إنما أوتيته على علم، أي لما يعلم الله استحقاقي له، ولولا أني عند الله خصيص لما خولني بها لما
خولني. هذا خصيص بفضله ومنزلته، يعني مخصوص بهذا، الله خصه بهذا، فليس لله عليه فضل. نعم. إيش؟ حضير. إيش؟ خصيص. عيد القدم.
قال: إنما أوتيته على علم، أي لما يعلم الله استحقاقي له، ولولا أني عند الله خصيص لما خولني هذا.
ما في فرق بين خصيص وحضيض. خصيص يعني مخصوص، وحضيض محبوب. الموضوع واحد، يعني ليس بينهما فرق. نعم.
قال الله عز وجل: بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه، أيطيع أم يعصي، مع علمنا المتقدم بذلك. بل هي فتنة، أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين قبلهم، أي هذه المقالة، وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير من سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح حولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون. كما قال تعالى مخبرا عن قارون: إذ قال لقومه لا تفرح، إذ قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا أولادا وما نحن بمعذبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل. الحديث قوله أخرجاه، أي البخاري ومسلم. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبنفسه هي الحامل. قوله: أنتج، وفي رواية: فنتج،
بمعناه تولى نتاجها ناكد للناقة كالقابلة للمرء. قوله ولد هذا هو تشديد الله أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد، لكن هذا للحيوان وليس لغيره. وقوله انقطعت بي الحباب هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. قوله لا أجهدك معناه لا أجهدك، معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالك، ذكره النووي. وهذا حديث عظيم فيه يعتبر، فإن الأولين جحدا نعمة الله فما أقر لله بنعمة، ولا نسب النعمة للمنعم بها، ولا أديا حق الله فيها بنعمه فحل عليهما السخط. وأن الأعمى اعترف بنعمة الله ونسبها إلى ما أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة. لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. قال العلامة ابن القيم: أصل الشكر هو الإعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها لم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا. ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليها فقد كفرها. ومن عرف نعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا. ومن عرف وعرف المنعم وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستغلها في محابه وطاعته فهذا الشاكر لها. فلا بد في الشكر بعلم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. قوله قد قدر الناس بكراهية رؤيته وقربه منه، فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقلن هذا لي.
يعني تفسير سلف في بيان قوله هذا لي، يعني تسبيب بجدي بفضلي بشرفي.
الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم لي. الرابعة ما في هذه القصة من العبر العظيمة.
عبر لمن يعتبر وهذا الآن الذين ينزلون في السوق ويقولون نعمل نحن من أهل الاقتصاد فعندنا معرفة عندنا كذا، ويقول إذا قال لصاحبي أنا خسرت وكذا قال لو عملت كذا أو فعلت كذا ما خسرت، لو تأخرت قليلا ما بعت بعد ذلك الناس بعت بسبعين وأنت بعت بثلاثين، لو تأخرت بس يوم أو يومين. إنما هذه نسب ما ينسبون النعم الله سبحانه وتعالى، وإنما ينسبون إلى حدهم وإلى جدهم وإلى 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 خبرتهم وإلى، والموضوع أن الإنسان هو الذي أعطى، لكن ذلك سبب.
رجل عرف نعمة الله ونسبها إلى الله، ولكن أصابه الكفر والشرك إلا إلى أمان يكون
هذا ممن لم يطيع حق الله سبحانه وتعالى. نعم يجرى عليه إن كان ممكن بوجوبها، كان ممكن بوجوبها وكان، وإن كان متكاسلا متهاون وشحا وبخلا هذا ليس بكافر، لكنه يعذب يوم القيامة في ضعضع من النار. يعني إن كان عنده ابل أو غنم أو كذا تضعه في أبو الأفئة بيوم كان مقداره كذا، إذا انتهى أوله يرد عليه آخر كما جاء في حديث أبي رضي الله عنه قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار.
باب ايش بعده؟
فلما اتاهما
صحيحا.